لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر وكذلك في اليوتيوب. سؤال من إحدى الأخوات تسأل عن بالنسبة للذكر عند ذكر الدخول إلى الحمام أجلكم الله، هل يكون الدخول في كل وقت، بمعنى حتى لو كان لغير قضاء الحاجة مثل نظافة الحمام وغيرها، أم يكون الذكر فقط عند دخول الخلاء لأجل قضاء الحاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحديث الذي ورد في هذا عام، فيشمل إذا دخل لقضاء الحاجة أو دخل لأمر آخر، لكنه يتأكد والله أعلم عند الدخول لقضاء الحاجة، لأنه في الغالب سوف يكشف عورته، ومن ثم يكون أكثر تعرضا لشياطين الجن الخبيثين والخبيثات كما ورد في الحديث. فلعله في ذلك الأمر يكون آكد، لكن هو ذكر حسن، وكون الإنسان يلتزم به عند دخوله الحمام لأي غرض، لا سيما وقد ورد في بعض الأحاديث أن الحمامات هي مقر الشياطين.
نستأذن معاليكم في بعض الاتصالات. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي تقريبا 4 أسئلة.
السؤال الأول،
إحنا 3 أخوات موظفات، ندخر من رواتبنا كل شهر تقريبا مبلغ، وبدأنا الكلام ده من 5 سنوات.
نعم.
وما أخرجنا الزكاة خلال السنوات الماضية، هذه 5 سنوات ما أخرجنا زكاتها، علما بأن نعرف أن فيها زكاة، بس كل مرة نقول نخرجها وما أخرجناها.
يعني ما أخرجتوها تساهلا وليس جهلا.
أي لا، مو جهلا، تساهلا.
طيب
السؤال، هل نخرج زكاة عن 5 سنوات الماضية أم بس عن السنة هذه؟
طيب سؤال آخر.
طيب السؤال الثاني، طبعا هذا المبلغ أحيانا نستثمر منه في بيع بعض البضائع وناخذ الربح حقها، يعني يكون الربح بعد مرور 3 سنوات أو أكثر، فهل الزكاة تكون على الربح أم على رأس المال؟
طيب السؤال الثاني الثالث. أيوة. عفوا،
كيف نخرج زكاة المال المستثمر؟
طيب
يعني اللي هو قلت لي على رأس الربح أم على رأس المال؟
طيب السؤال الرابع
المال. لي مبلغ عند شخص تقريبا 8000، وما أدري متى يعني بأستردها، لأنه يعني ما في وقت محدد، فهل أزكيها كل ما حول عليها الحولة 8000 هذه؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. إبراهيم تفضل. يا إبراهيم. إبراهيم معنا؟
معك
تفضل يا غالي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أبغى أسأل عن حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر.
نعم.
عن صحته وعن شرح الحديث.
طيب. جزاكم الله. حياك الله أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ عبد الله.
أهلا أهلا حياك الله.
وصي عليك على الشيخ عبد الله.
أهلا وسهلا حياك الله.
حياك الله شيخنا.
تفضل يا غالي.
سؤالي شيخنا لدي يابض اشتريتها قرابة قبل 15 سنة. كنت أنوي فيها حفظ الماء لم أكن أنوي عمارها أو الاستفادة منها، كان لدي ماء في البنك. واشتريت هذه الأرض لحفظ المال، احتاجت منزل، بعت الأرض واشتريت منزل ولم أزكي عليها حتى الآن. الحكم ما هو وضع الزكاة؟ هل أزكي على مبلغ الشراء أم مبلغ البيع؟ أم
يعني أنت كان قصدك هو حفظ المال وليس أنها إذا ارتفعت بتبيعها؟
نعم كان لدي ما لدي يكون نية واضحة، لكن أكيد أنا أبيعها بخسارة، لكن كان لدي مال فاشتريت فيها للأرض، يعني ما كانت النية يعني استفادة
منها لمدة 15 سنة.
لا الأرض تقريبا مسكتها 5 سنوات.
5 سنوات. نعم.
نعم وبعتها تقريبا قرابة قبل 10 سنوات، يعني المجموع تقريبا قرابة 15 سنة.
طيب هل عندك سؤال آخر يا أبو محمد؟
بارك الله فيك جزاك
الله. حياك الله أهلا وسهلا والله. طيب طيب سمية تفضلي. يا سمية. يا سمية أنت على الهواء تفضلي أختي.
نعم سؤال الأول.
تفضلي.
الآن إذا في فريق تطوعي يوصل الصدقات والتبرعات، علما بأن هذا الفريق في دولة يعني فيها حاجة، فأعوان الفريق يقولون إذا أخذنا من الصدقات للبنزين، لأن إحنا أصلاً يعني دولتنا فيها غلاء وفيها أيام ضل واحد يلاقي ما يشتو، فإذا أخذنا من الصدقات هذه البنزين اللي نوصل فيه تبرعات يجوز لنا أم لا؟
طيب السؤال نعم سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة لي الأجرة يعمل البر مثلا على تعليم القرآن وكذا، إذا أراد الإنسان يحصل على الثواب بالآخرة كامل، يعني أنا أعلم أنه يتصدق بالمكافأة، لكن إذا أخذها كاملة وأعطاها الوالدين هل ينقص ذلك من ثواب؟
أنت تقصدين أنك شاركتي في عمل خير وجاءك منه أجرة على هذا العمل، يعني مثل عمل تطوعي مثلا؟
لا لا مثلا تعليم القرآن، الأجرة على تعليم القرآن أنا أريد الأجر ثواب الآخرة كامل، ف يعني المكافأة هذه أتصدق بها لأجل ما أحصل على شيء منها في الدنيا، لأجل ما ينقص ذلك من ثواب الآخرة.
طيب
إذا 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 كان العطاء هذا للوالدين ينقص من ثواب الآخرة.
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
الله يحييك. قبل أن نأخذ فقط بس أنبه على نقطة مهمة جدا في السؤال الأول لأختنا سمية. هي ذكرت أنه هي سألت عن فريق تطوعي خارج المملكة يعمل في جمع التبرعات وإيصالها والصدقات وإيصالها لمستحقيها. السؤال واضح فيما ذكرته الأخت سمية، لكن فقط أريد التنبيه والتأكيد على ما تؤكده الجهات الرسمية عندنا بشكل دائم، وهو أن التبرعات دائما تكون عن طريق القنوات الرسمية التي أتاحتها الدولة وفقها الله فيما يتعلق ب الصدقات والزكوات وغيرها. السبب في ذلك أنه حتى تؤمن أو يؤتمن الطريق الذي يوصل به إلى المحتاجين، ولا تذهب أحيانا إلى طريق آخر مثل ما حدث في مرات كثيرة. الأغلب الحمد لله جمعيات كلها جمعيات خير وغيرها، لكن قد يحصل أن يدخل بعض المغرضين من خلال هذه القنوات، ولذلك ضبطت هذه الأمور عن طريق الجهات الرسمية. أبو يزيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استفسار الله.
تفضل يا غالي.
هل يجوز أني مثلا أسدد مديونية شخص لبيته ثم يصبح البيت باسمي ثم يعاود الشخص ويشتري من البنك مني، وكل هذا مقابل أن يأخذ على المبلغ سددته مثلاً 10%؟
أنت سبق سألته السؤال يا أبو يزيد.
نعم ولا حد جاوبني الحين.
أنا سبق أجبنا على سؤالك تحديداً.
لا 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 ما جاوبته، كان الشيخ الماجد ولا جاوب.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا هذا بس.
حياك الله يا أبو يزيد. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
هلا والله.
تفضلي يا أختي.
هلا، أنا عندي، أنا بيتي برياض أسأل.
نعم.
ولي بيت بالقصيم آجار، وأجي خميس وجمعة.
أنت يعني أنت مستقرة في الرياض ولا مستقرة في القصيم؟
لا بالرياض.
مستقرة في الرياض بيت ملك ومستأجرة بيت في القصيم.
لا كلهم آجار الرياض والقصيم، بس أنا مستقرة بالرياض.
أيه؟
أروح للقصيم في الإجازات.
أي نعم.
يجوز إني أكثر الصلاة إذا رحت خميس وجمعة.
طيب.
في القصيم.
سؤال آخر.
لا بس.
الله يحييك. مهند تفضل. يا مهند.
هلا يا شيخ.
تفضل يا غالي.
انا يا شيخ عندي سؤال واحد بس.
ما هو سؤالك؟
هل من الممكن ان تصلي صلاه الشفع الوتر في جماعه؟
طيب تسمع الجواب باذن الله تعالى. حياك الله. نبدا باسئله اخواننا واخواتنا المتصلين والمتصلات. اختنا ام خالد تقول انها هي واخواتها من 5 سنوات وهم يجمعون يوفرون جزءا من رواتب من رواتبهن للادخار، لكن خلال 5 سنوات هذه لم يزكوا هذه المبالغ، فما الحكم فيما فعلوه؟ وهل يخرجون عن 5 سنوات كاملة؟
أي مبلغ عند الإنسان سواء كان في حسابه في البنك أو كان عنده في صندوقه فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فإذا كان نصيب كل واحدة يبلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه في كل سنة، وبناء على ذلك فعلى الأخوات جميعا أن تقوم كل واحدة بتزكية نصيبها للسنوات 5 الماضية مع التوبة والاستغفار.
السؤال الثاني عن زكاة المبلغ المستثمر، تقول هل يكون في الربح أم في رأس المال فقط؟
الزكاة بالنسبة للمستثمر الذي يتجر به تكون الزكاة في رأس المال وفي الربح، لكن الفرق بين رأس المال والربح أن رأس المال يشترط فيه حولان الحول، يعني أن يمضي عليه عام، وأما الربح فإنه لا يشترط فيه ذلك، الربح تابع لأصله، حتى لو لم يأتيه الربح إلا قبل أسبوع من تمام حول رأس المال فإن الزكاة واجبة فيه. إذن خلاصة القول أن الزكاة تجب في رأس المال وفي الربح.
السؤال الأخير لأختنا أم خالد عن زكاة الدين، تقول إنها أقرضت شخصا 8000 ريال لكن ما تعرف بالضبط متى سيعيده، فهل تزكي هذا المبلغ أم لا؟
بالنسبة للدين ينظر في من عليه الدين، فإن كان فقيرا أو كان غنيا ولكنه مماطل بمعنى لعاب لا يعرف متى يسدد فإن من له الدين لا يزكيه إلا إذا استلمه ويزكيه لسنة واحدة. وأما إذا كان الدين على غني باذل يعني مستعد إذا طلبت منه أن يعطيك فإنه يزكى في كل عام.
أخو إبراهيم سأل عن حديث من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، فسأل عن هذا الحديث ومعناه وهل هو صحيح أم لا.
الحديث في إسناده كلام لكن في الجملة معناه صحيح، وقد جاءت أحاديث تعضده. فإذا اغتسل الإنسان وفسر وغسل أنه يعني كان متزوجا واقع زوجته صباح ذلك اليوم. وعلى أي حال فالحديث كما قلنا فيه كلام، إنما في الجملة من المعلوم أن من بكر إلى الجمعة فله أجر عظيم، كما جاء في حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه الحديث، فمعناه صحيح ولكن سنده فيه ما فيه.
أخونا أبو محمد يقول إنه اشترى أرضا وكان قصده من ذلك أن يحفظ ماله فيها، ثم بعد ذلك باعها واشترى بها منزلا. الأرض جلس عنده ما يقارب 5 سنوات، فهل في مثل هذه الحالة يكون على أرض زكاة أم لا؟
من المعلوم أن النقد الذي يجعله الإنسان في حسابه في البنك لا ينمو.
نعم.
وبالإجماع الزكاة واجبة فيه، فما يضعه الإنسان في أرض أو ما في حكمها الغالب أنه ينمو، وهو حتى إن وضعه لحفظ ماله فهو أولى بأن تجب الزكاة فيه من المال الموضوع في البنك أو في صندوق الإنسان في بيته وهو لا ينمو. صحيح هناك من طلبة العلم من لا يرى وجوب الزكاة في ذلك، لكنه رأي في نظري مرجوح، فالذي يظهر لي أن الزكاة واجبة في الأرض التي اشتريت بقصد حفظ المال، ومن ثم إذا أراد الإنسان أن أو إذا احتاج فإنه سيقوم ببيعها. أما التي ليس فيها زكاة فهي التي اشتراها ليبني عليها مسكنا أو استراحة، أو أنه متردد لا يدري أيقوم ببنائها أم يقوم ببيعها. في هاتين الصورتين لا تجب الزكاة، وأما فيما عداها فإن الزكاة واجبة.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب وكذلك في تويتر. محمد سأل عن، يقول حينما تكثر الهواجيس أثناء الصلاة، يقول هل يجوز للمأموم أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء جهر الإمام بالقراءة؟
أولا لا يكاد يوجد شخص لا يتعرض لمثل هذا، وهو أنه ربما يسرح في الصلاة ويفكر في أمور أحيانا لا علاقة له بها، حتى أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأجيش الجيوش في الصلاة، فيفكر في تجيش الجيش وتجهيزه في أثناء الصلاة، فلا يكاد يوجد إنسان لا يسرح ذهنه أحيانا، لكن على الإنسان أن يحرص قدر ما يستطيع أن يركز، فإذا ركز قدر ما يستطيع فإن شاء الله تزول عنه هذه الهواجس. وأيضا يختار مكانا لا تكون فيه مشكلات، سواء حتى لو كان في المسجد، لأن المسجد أحيانا ربما تكون أمامها صور معينة أو مناظر معينة أو رسوم أو ما أشبه ذلك أو زخارف فينشغل بها، يحرص ألا ينظر إليها، وإذا ركز على أن ينظر إلى موضع سجوده كان ذلك سببا بإذن الله إلى تركيزه وعدم انشغاله بالهواجيس التي لا معنى لها.
مسك الختام، تقول رجلان وطفل عمره 5 سنوات أرادوا أن يصلوا جماعة، كيف يكون ترتيبهم؟
الطفل الذي دون سن التمييز وجوده كعدمه، ولذلك فلا نعتبره موجودا، وإنما وجد اثنان فقط، فيكون المأموم عن يمين الإمام، وإنما الطفل المعتبر هو الذي بلغ سن التمييز، والذي بلغ سن التمييز صلاته صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فمعناها أن من بلغ سبعا فإنه يؤمر بالصلاة، وهذا يدل على أن صلاته صحيحة وأنه يؤجر عليها، ومن ثم مثل هذا تعتبر مصافته. أما من دون التمييز فوجوده كعدمه.
من باب الفائدة، كيف يكون سن التمييز؟
يعني من دون ست سنوات، أقل من ست، وإن كان التمييز قد يختلف من شخص لآخر على حسب نمو عقله وذكائه، لكن كما ورد في الحديث الأمر بمن بلغ سبعا أنه يؤمر بالصلاة، فهذا لعله الحد الفاصل بين المميز وغير المميز.
أختنا سمية تسأل تقول من يعملون في إيصال التبرعات قد يكون أحيانا عليهم بعض التكاليف مثل السيارة والبنزين وغيرها، هل يجوز الأخذ من بعض أو أخذ بعض مال التبرع هذا لمثلا تعبئة الوقود أو غير ذلك من المصاريف حتى إيصال الصدقات إلى أصحابها؟
إن تعفف عن ذلك فهو أولى، ولكن إذا لم يتعفف ولن يقوم بهذا لن يدفع تكلفة إيصال هذه التبرعات إلى أصحابها إلا بأخذ شيء من هذه التبرعات، فأرجو أن يكون ذلك جائزا.
نعم. السؤال الثاني لأختنا سمية تقول بالنسبة للأجرة عن تعليم القرآن، لو أخذها الإنسان ووضعها في تبرع أو في سبل الخير حتى ينال الأجر كاملا فيما يتعلق بتعليم القرآن، هل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن لا يأخذها أصلا؟
من المعلوم أن تعليم القرآن من القرب، يعني من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، هذا هو الأصل فيها. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يجوز أخذ الأجرة على فعل القرب، والأظهر والله أعلم جواز ذلك، لأنه لو أخذ بالرأي القائل بعدم الجواز لتعطلت هذه الجوانب، فللإنسان أن يأخذ الأجرة ويقوم بإنفاقها في المجالات الخاصة به، وإن أنفقها في مجال من مجالات الخير فذلك أكمل.
أم عبد الله تقول عندها منزلان، استأجرت منزل في الرياض وأيضا منزل في القصيم، وتذهب هي مستقرة في الرياض وتذهب في الإجازات إلى القصيم، سؤالها إذا ذهبت هناك هل تترخص برخص السفر؟
الأصل أنها مقيمة في الرياض، وذهابها إلى القصيم تعد فيه مسافرة، فإن كانت ستبقى 4 أيام فأقل فإن لها أن تترخص برخص السفر، وإن كانت ستبقى أكثر من 4 أيام فالأحوط لها أن تتم وألا تترخص برخص السفر. ومن المعلوم أن العلماء قد اختلفوا في تحديد المدة متى يعد الإنسان مسافر، كم المدة، منهم من أوصل ذلك إلى 19 يوما أو إلى 15 يوما أو إلى 10 أيام، ومنهم من ربط ذلك بالعرف، ومنهم من حدد ذلك بما زاد على 4 أيام.
متى يعد الإنسان مقيما في بلدين؟
هذا يرجع إلى نظرته إلى نفسه، فأحيانا بعض الأشخاص يكون مقيم في مكان ولكنه يذهب ويعمل في مكان آخر، فهو في هذه الحالة مقيم في البلد التي يعمل فيها ومقيم في البلد التي سكنه فيها ومستمر فيها.
مهند سأل عن صلاة الشافعي والوتر جماعة، هل تصح أم لا؟
الأصل أن تصلى ما عدا صلاة التهجد والتراويح في رمضان أن تصلى أفرادا، لكن لو صلىها جماعة وقاموا بصلاة الشفع والوتر لا يقال أن ذلك غير جائز، لكن البعد عنه أحوط، لأنه يخشى أن يكون ذلك ضربا من أضرب الابتداء.
أم محمد سألت عن تخليل الأصابع أصابع القدمين في الوضوء، هل هي واجبة أم يكتفى بغسل الرجل كاملة؟
هو أمر مندوب، تخليل الأصابع أمر مندوب إليه، إن حصل فذلك خير على خير، وإلا فإنه لا يؤثر على الوضوء ما دام أن الإنسان يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى ما بين أصابعه.
فاطمة سألت عن صيغة التشهد في الجلوس الأول وفي الجلوس الثاني، هل هما بنفس الصيغة أم تختلف؟
الصيغة واحدة، إلا أنه في التشهد الأول يقف عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما في التشهد الثاني فإنه يكمل التشهد بإتيانه بالصلاة الإبراهيمية وبإتيانه بالتعوذ وختام ذلك بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عبد الله تفضل. يا عبد الله
مرحبا.
أهلا وسهلا،
حياك الله.
سؤالك يا غالي.
سؤالين بس على السريع.
تفضل. أيوة. تفضل تفضل.
الرسوم اللي تعفى من البنك العميل، سواء رسوم التحويل أو رسوم البطاقات، هل تعتبر من هدية المقترض للمقرض ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
هل تعتبر من إيش؟
هل تعتبر من هدية المقترض للمقرض ولا لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، التكييف الفقهي لتطبيقات الفنادق وتطبيقات توصيل المطاعم فقط.
أنت سبق سألت عن السؤال.
لا أقصد عن تطبيقات اللي هو الفنادق مثلا، هل هي نفس الطريقة؟
يعني تتكلم عن الخصومات التي تكون فيها مثلا؟
لا 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 لا، بس طريقة الحج فيها، هل هذا تكييف له تكييف فقهي ولا لا؟ ما هو
طيب. طيب شكرا جزيلا. أم محمد تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله يجزاك خير عن شراء الذهب عن طريق الإنترنت.
طيب.
يعني أشتري وتجينا أحول الفلوس لهم وتجينا البضاعة بعد 3 أيام تقريبا.
طيب. عندك سؤال آخر يا أم محمد؟
لا شكرا.
الله يحييك، أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله يسأل عن الإعفاءات التي تكون أحيانا على البطاقات مثلا أو على الرسوم الإدارية أو غيرها، يكون فيه تخفيض من البنوك، هل يدخل هذا في أنه يكون هدية من المقرض إلى المقترض أم ماذا؟
ما يظهر لي هذا، لأن الذي يبدو أنه من باب تشجيع العملاء على التعامل مع هذه الجهة أو تلك.
نعم، نستأذن عليكم في فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقف الصدقة الجارية تابع لجمعية البر في المدينة المنورة، وقف قائم على دعم الأرامل واليتامى والمساكين وابن السبيل والمرضى. دعم مثل هذه الأوقاف قربة لله جل وعلا وبركة في المال. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق عليك.
في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك محتاجون ينتظرون منكم العطاء ومد يد البذل والجود والكرم، فأنفقوا ينفق الله عليكم، أنفقوا يخلف الله عليكم، أنفقوا يوفي الله لكم، أنفقوا خيرا لأنفسكم وما تنفقوا من خير تجده عند الله وخيرا وأعظم أجرا.
يسر الله سبحانه وتعالى، وتشرفت برؤية بعض جهود الإخوان في جمعية البر بالمدينة المنورة، ولهم جهود عظيمة وملموسة، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم أجر هذه الجهود.
فرصة 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 كبيرة جدا أن نقف في هذا الوقف، وكلنا ندعم بريال وبريالين ويوميا، وترى الريال مع الريال يصير ريالين، والخير كبير، وانتم أهل الجود والكرم. الله يوفقنا وياكم واجعلنا وياكم من الباذلين ويسعدنا وياكم بطاعته. جزاكم الله خير يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقف الصدقة الجارية تابع لجمعية البر في المدينة المنورة، وقف قائم على دعم الأرامل واليتامى والمساكين وابن السبيل والمرضى. دعم مثل هذه الأوقاف قربة لله جل وعلا وبركة في المال. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك.
في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك محتاجون ينتظرون منكم العطاء ومد يد البذل والجود والكرم، فأنفقوا ينفق الله عليكم، أنفقوا يخلف الله عليكم، أنفقوا يوفي الله لكم، أنفقوا خيرا لأنفسكم وما تنفقوا من خير تجده عند الله خيرا وأعظم أجرا.
يسر الله سبحانه وتعالى، وتشرفت برؤية بعض جهود الإخوان في جمعية البر بالمدينة المنورة، ولهم جهود عظيمة وملموسة، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم أجر هذه الجهود.
فرصة 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 كبيرة جدا أن نقف في هذا الوقف، وكلنا ندعم بريال وبريالين ويوميا، وترى الريال مع الريال يصير ريالين، والخير كبير، وانتم أهل الجود والكرم. الله يوفقنا وياكم واجعلنا وياكم من الباذلين، ويسعدنا وياكم بطاعته. جزاكم الله خير. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقبل يمين لك السؤال القاضي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة، أو عفوا بعض الاتصالات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أبغى أسأل عن حكم في رجل يذهب إلى المقبرة وعند قبر أمه يعطي أخبار المنطقة، يقول مثلا فلان توفى قبل فترة، وفلان تزوج، وفلان نجح في الدراسة، وفلان بنى بيت. ما ندري الحكم يا شيخ، جزاك الله خير.
طيب، وهل سؤال المتوفي آخر؟
وهل المتوفي يا شيخ ممكن يعني يسمع الكلام هذا؟ جزاك الله خير.
حياك الله يا أبو عبد الله، يا مرحبا. أم أحمد تفضلي. يا أم أحمد.
نعم.
سؤالك أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. زوجي متوفي له تقريبا 3 سنوات.
عظم الله أجرك وحسن أداك، الله يغفر له ويرحمه.
آمين، الله يجزاك خير. وكان يسلف، رحمة الله عليه، كان يسلف ناس، والآن الناس اللي يسلفهم يعطون الدين، وتقريبا الآن تجمع في السابة تقريبا 110,000. خلال ال3 سنوات هذه ما زكينا، طبعا فاتين حساب باسمي والمديونيه تيجي عليه.
المبلغ اللي ذكرتيه هو موجود في الحساب من 3 سنوات ولا
لا؟ لا
يعني
لا لا.
هم يعيدون الدين بشكل مقسط كل فتره كل فتره وفتره.
ايوه 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 ايوه، لانه يعني مجموعه من الناس، يعني كل مره اللي يسد 2000 اللي يسد 3.
طيب، ومن 3 سنوات يعني، والمبالغ تجتمع في الحساب عندكم لكن ما أخرجتوا زكاة؟
ما أخرجنا زكاة، لأنها هي ورث هتتوزع، بس يستنون، لأن أبوه يعني موجود، أبوه وعيالي وأنا، بس يستنون لين ما تجتمع الفلوس.
طيب، عندك سؤال آخر؟
سؤالي، أي سؤالي، هل عليه زكاة ولا لا؟
طيب، سؤال آخر؟
بس الله يوفقك. الله
يغفر له. زينب تفضلي. يا زينب.
ايوه نعم.
سؤالك يا اختي.
لو سمحت، امس صليت العشاء ودخلت معانا حرمه، وفي المسجد دخلت معانا حرمه في الركعه الثالثه.
نعم.
ولما سلم الشيخ خلص الصلاه، ما صلت الركعه الرابعه.
يعني هي
على طول سلمت.
نعم،
سلمت مع الشيخ.
طيب، يعني هي قد تكون سهت مثلا وما ما تذكرت.
لما قلنا لها ويمي مو سهو، مين داريه
يعني، جاهله عن الحكم ولا كيف؟
إيوة زال عن الحكم. نقول أنا ما
يعني سؤالك ما الذي ينبغي أن تفعله إذا فاتتها الركعة كذا؟
نعم وأنا قلت لها عيد الصلاة كاملة الأربع ركعات.
يعني هل تعيدها أم لا؟ هذا سؤالك.
أيوة نعم. هل تعيدها صحيح الكلام اللي قلت لها ولا لا؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. أبو الهنوف تفضل. يا أبو الهنوف.
هلا أخوي.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي عبد الله.
أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير يا شيخ عبد الله ويثيبك إن شاء الله.
وإياك وجميع المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات.
سؤالك يا غالي.
سؤالي الله يحفظك. عندنا بالمحافظة بعد ما يصلى على الجنازة بالجامع يذهب بها عند المقبرة في مكان مخصص عشان اللي ما يدركوا الصلاة بالجامع الأئمة والمؤذنين وبعض الناس يصلون عليها. ما أدري وش حكمه الشيء ده.
طيب عندك سؤال آخر؟
طيب وفي حالة الشيخ عدم الجواز هل مثلا ممكن يصلى عليها بعد ما تدفن؟
طيب بقي شيء؟
وسؤال الشيخ مثلا إذا كان مثلا وقت العصر سواء الصلاة على القبر عند بعد الدفن أو عند المقبرة بعد العصر هل يجوز الشيخ الصلاة من فاتت الصلاة؟
طيب أبشر إن شاء الله. حياك الله يا مرحبا. أبو عبد الرحمن.
نعم
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
عندي الله يسلمك اشتريت لي بيت في مكة بنية الهدد.
أعد السؤال.
يعني اشتريت لي بيت في مكة بنية الهدد. بنية الهدد عندي هدد يعني.
اشتريت البيت بنية ايش؟
الهدد
يعني انك تهده وتبنيه مره ثانيه.
لا تثمين الدوله يعني تثمن يعني شال يعني زي الهدد.
اي نعم
يعني مشروع يجي مشروع يعني.
اها طيب
عرفت شلون؟
اي نعم.
اي هو اصلا شريته مؤجر.
طيب
يعني اشتريته وفيه مستاجر يعني.
اي نعم.
وجاي واحد طبعا وسام مني في وقت وانا ما أو ما شريته وقلت له لا أنا ما برجع الآن ولا عرفت يعني عند المكاتب ولا رحت إلا مرة واحدة فقط عرفت في تويتر وأنا عرفت بسعر اللي هو التثمين أعرف ما حد جاين وفعلا ما حد جاين وتركته أنا والآن حد الآن مستعجل وتركت يعني ما خليه على قولتهم يجي التثمين أو يجي زي كذا فهلوا عليه زكاة في الفترة دي كلها تقريبني 8 سنوات.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا أبد والله.
حياك الله يا غالي. نواصل الأسئلة. أم محمد سألت عن حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت.
من المعلوم أن الذهب والفضة يشترط في شرائهما التقابض ولا يجوز التأجيل بأي وجه من الوجوه. ومن المعلوم أن وسائل الدفع في هذا الزمان قد تغيرت عما كان في أزمنة مضت، فالآن هناك البطاقات التي يتم بها الدفع والتي يكون الحسم فيها مباشرة، فما كان الحسم فيها مباشر ولا يحصل تأخر فكأن هذا بمثابة الاستلام والتسليم، فالأمر راجع إلى العرف الذي يجري عليه المتعاملون في هذا المجال ومدى اعتبار ذلك قبضا أو ليس قبض، فما اعتبروه قبضا عرفا وأنه لا يتأخر بوجه من الوجوه فإن التعامل على هذا الوجه صحيح وما لا فلا.
أخونا أبو عبد الله سأل يقول أحد الأشخاص يذهب إلى المقبرة ويجلس عند قبر والدته رحمها الله ويبدأ يعطيها أخبار البيت عنده والعائلة والمنطقة، فلان ذهب فلان سافر فلان تزوج، هل هذا جائز أم لا؟ وهل الميت يسمع مثل هذه الأخبار؟
الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع
من في القبور.
فالذي يظهر في مثل هذه الحالات أن هذا لا يشرع ولا ينبغي وأن الميت لا يعلم ولا يسمع شيئا من ذلك. صحيح أنه ورد
أن المشيعين إذا رجعوا من تشييعهم فإن الميت يسمع قرع نعالهم، ففي مثل هذه الأمور على الإنسان أن يقف عند حد ما وردت به النصوص وألا يتجاوز ذلك بوجه من الوجوه.
أم أحمد تقول توفي زوجها رحمه الله من 3 سنوات وكان قد أقرض مجموعة من الناس، وهؤلاء الناس الآن لهم 3 سنوات وهم يسددون بالأقساط، وفي دية أم أحمد والورثة كذلك إذا اجتمع المبلغ كاملا قسموه تركة. سؤالها هل عليه زكاة أم لا؟
إذا كان هناك ما يمنع الورثة من استلام هذا المبلغ لا يستطيعون استلامه ولا التصرف فيه فإنه لا زكاة عليهم. أما إذا كانوا يستطيعون استلامه ولكنهم تركوه ليجتمع، فإذا كان قد بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فعليه الزكاة.
الصورة حسب ما ذكرت أختنا أنهم أن هذا المبلغ يجتمع في حساب وتركوه بإرادتهم وليس إجبارا، لأنهم يريدون أن يجتمع كاملا ثم بعد ذلك يقسمونه.
إذا معنى ذلك أنهم قادرون على استلامه، فإذا كان يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فعليه الزكاة، وإذا بلغ نصيب بعضهم النصاب فعليه الزكاة، والذي لم يبلغ نصيبه نصابا لا زكاة عليه.
هل ينصحون بقسمة الموجود حاليا؟
الأصل هو هذا.
زينب تقول إنها صلت العشاء في مسجد وفي الركعة الثالثة دخلت امرأة مع الإمام، لما سلم الإمام لم تكمل صلاتها، فأختنا نصحتها وقالت عيد الصلاة مرة أخرى لأنها جاهلة. ففي هذه الحالة من دخل مع الإمام وقد فاتته ركعات ثم سلم الإمام، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟
الواجب عليه أن يتم،
نعم،
يقضي الركعات التي فاتته لتكون صلاته كاملة، فلو لم يقضها فصلاته غير صحيح.
لكن في مثل الحالة أختنا زينب هي جاهلة وسلمت،
لا بد أن تعيد. نعم. إذا كانت سلمت ونبهت ثم قامت وأكملت فصلاتها صحيحة، أما إذا كانت لم تكمل فصلاتها غير صحيحة وعليها الإعادة.
نعم. أبو الهنوف سأل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول بالنسبة للجنازة، إذا صلي عليها في المسجد ثم أحضرت إلى المقبرة، بعض الناس قبل الدفن يجتمعون في مكان معين ثم يصلون على هذه الجنازة، هل هذا مشروع أم الأفضل أن يكون ذلك بعد الدفن؟
لا مانع، إذا تيسر أن يصلى عليها قبل الدفن فحسن، وإذا لم يتيسر وهناك من فاتته الصلاة عليها في المسجد وفاتته الصلاة عليها في المقبرة ولم يأتي إلا بعد دفنها فإنه يصلي عليها ولو كانت مدفونة. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد وماتت ولم يعلم عليه الصلاة والسلام بموتها، قال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها.
هل تكرار الصلاة على الجنازة هل هو جائز أم لا؟
الشخص الذي صلى عليها لا حاجة أن يصلي مرة أخرى، وأما الذي لم يصلي فإنه يصلي ولو تكرر ذلك.
السؤال الثاني لأخينا أبي الهنوف عن حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر.
كل الجنائز اليوم إنما يصلى عليهم بعد
لعله يقصد
صلاة العصر، لكن هناك وقت ما يسمى بوقت الضرورة، وهذا يعني حينما تتضيف الشمس إلى الغروب أو حينما تصفر الشمس ويضبطه البعض بحدود نصف ساعة قبل الغروب، فهذا هو الذي لا يصلى فيه ولا تدفن فيه الجنازة، أما ما كان قبل ذلك فيصلى عليها.
أحد الأخوة أو الأخوات سأل يقول أن الطبيب قرر له عملية في صمامات القلب وهذه العملية يبدو لي أنها عملية مهمة حسب ما ذكر في سؤاله، لكنه يقول أني لا أريد أن أعمل هذه العملية رغم أنها قد تعرض حياتي للخطر. سؤال الامتناع عن العلاج إذا كان من قرره شخص ثقة، وأيضا ترك العلاج قد يسبب خطرا على حياته، هل هو جائز أم لا؟
للإنسان أن يتعالج وله أن لا يتعالج. وأبو بكر رضي الله عنه لما مرض قالوا ندعو لك الطبيب، قال الطبيب رآني وهو يعني الله عز وجل، فلم يأذن لهم باستدعاء الطبيب. فللإنسان أن يتعالج وله أن لا يتعالج وهو أعلم بحاله.
نايف يقول بعد صلاة الجمعة صلى السنة أو الركعتين في البيت، هل هذا هو المشروع أو المستحب أم لا؟
للإنسان أن يصلي بعد الجمعة في البيت وله أن يصلي في المسجد، ويفضل كثير من العلماء الصلاة في البيت.
ريان يقول تخصيص وقت محدد وعدد محدد من للذكر ليس القصد منه الأفضل أن هذا الوقت أو هذا العدد هو الفاضل، وإنما خشية النسيان حتى يكون عبارة عن برنامج يومي متكرر يقوم فيه بهذه العبادة، هل هذا جائز أم لا؟
أخشى أن يكون هذا ضربا من أضرب الابتداع، لأنه إذا التزم به في وقت معين وبمقدار معين هو إلى الابتداع أقرب.
نعم. أبو عبد الرحمن وغيره كذلك كثير يعني يسألون عن موضوع إيجار أو زكاة الأراضي وكذلك البيوت المؤجرة، هل يمكن نضع ضابط للإجابة عن كل هذه الأسئلة؟ متى يزكى البيت إذا اشتري، أو الأرض كذلك إذا اشتريت؟
إن اشتراها الإنسان للتجارة فإن الزكاة واجبة في قيمتها، طالت المدة أو قصرت. وأما إن اشتراها للسكنة أو للتأجير أو كان مترددا فإنه لا زكاة فيها، لكن الأجرة فيها الزكاة. إذا أجر الإنسان بيتا أو أرضا أو بستانا فتجب عليه الزكاة، لكن هل تجب الزكاة بمجرد قبضها؟ هذه مسألة اجتهد العلماء فيها على أقوال ثلاثة. قول بأنه يستقبل بها عاما جديدا يعني كسائر الأموال، وقول أنه يستقبل بها عام ولكن البداية ليس من استلامها بداية العام وإنما من العقد، وقول بأنه يزكيها من حين استلامها، ولعل ذلك أقرب إلحاقا للأجرة بربح التجارة ونتاج السائمة والخارجي من الأرض.
أبو سعيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على برامجكم الناجحة هذه.
وياك تفضل يا غالي.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، صلينا المغرب والإمام نسي السجدة الأولى في الركعة.
نعم.
وطبعا نبهنا سبحان الله أكثر من مرة ما رجع، فاضطرينا نكمل مع الصلاة، وبعد الصلاة نبهنا أنه نسيت سجدة وأكملنا ركعة وصلينا السجود السهو الأخير.
طيب
السؤال الثاني، لو أنا مثلا واضح السؤال؟
واضح السؤال. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يا شيخ، لو أنا مثلا بشتري بضاعة جديدة وعندي بضاعة قديمة مثلا مستعملة، جوال أو سيارة أو كذا، حبيت
اني
احط مثلا القديمه وازيد عليها واشتري جديد.
طيب السؤال الثالث،
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبه لرهن الارض مثلا، انا عندي ارض وابغى ارهنها واخذ تمويل مثلا شخصي او عقاري على الارض.
نعم.
واعمرها وابنيها،
يعني قصدك حكم رهن الارض في مقابل اخذ تمويل؟
نعم.
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. حياك الله يا ابو سعيد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت عندي سؤال يا أخي.
تفضل.
ما حكم التعامل بالعملات الرقمية البيتكوين وما شابه؟
طيب السؤال الثاني.
شكرا لك.
حياك الله يا مرحبا. نواصل الأسئلة. أخونا أبو سعيد يقول إنهم صلوا المغرب مع الإمام وقد نسي سجدة من السجدات، نبهوه أثناء الصلاة لكنه أكمل، بعد الصلاة أخبروه أنه نسي سجدة فقام وأتى بركعة ثم سجد للسهو، هل فعله صحيح أم لا؟
إن كانت هذه السجدة في آخر ركعة فعليه أن يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد الأخير ويسلم، ولا حاجة إلى أن يأتي بركعة كاملة. وإن كانت تلك السجدة في ما قبل الركعة الأخيرة فإن فعله صحيح، يأتي بركعة كاملة ثم بعد السلام يسجد للسهو.
نعم، يعني ما فعله صحيح
هذا إذا لم يكن في الركعة الأخيرة.
لا، هو في الركعة الأولى.
لا، في الركعة الأولى يأتي بركعة وكفى.
نعم. السؤال الثاني لأخينا أبي سعيد، بالنسبة للبضائع العادية مثل الجوالات أو غيرها، عنده بضاعة قديمة، هل يجوز له مثلا أن يعطيها مثلا لشخص ثم يزيد عليها مبلغا من المال ويأخذ مقابل ذلك بضاعة جديدة؟
لا يظهر بأس في مثل هذا التعامل.
المنع فقط اللي فيما يتعلق بالذهب والفضة؟
نعم.
الأخونا أيضا أبو سعيد سأل عن حكم رهن الأرض في مقابل أخذ تمويل من أحد البنوك.
من المعلوم أن الرهن صورة من صور التوثيق، فالمرتهن يوثق حقه برهن هذه الأرض، فالغرض من الرهن أن الذي عليه الدين عليه الأقساط إذا لم يسدد فإن صاحب الدين يستوفي حقه من هذه العين المرهونة، فلا مانع من ذلك.
عبد الله سأل عن التعامل بالعملات الرقمية.
العملات الرقمية هي محل غرر كبير، وهي اليوم كثيرة وأنواعها، ومثل بتكوين وهي أعداد يعني تصل إلى أكثر من 3000 عملة، وهذه العمل فيها غرر كبير لأنها ترتفع ارتفاع مفاجئ وإلى حد كبير ثم تهبط. على سبيل المثال بيتكوين كانت أول ما ابتدأ التعامل فيها كانت في حدود دولار، وهي الآن بلغت إلى أكثر من 60,000 دولار، وأحيانا تهبط بسرعة، ولذلك فالغرر والخطر فيها كبير، ومن أجل هذا منعت أكثر الدول من التعامل فيها، ولا توجد دولة في العالم تتبناها. اللهم لقي دولة صغيرة في أمريكا اللاتينية، ولذلك نحذر من التعامل بها، ولعل القول بتحريم التعامل بها لما فيه من غرر كبير هو الأقرب. والدولة عندنا حفظها الله والبنك المركزي منعوا من ذلك.
أم تالا تقول إذا كان عندها حلف كثير أو أيمان كثيرة كيف تكون الكفارة وهي لا تتذكر كم عددها؟
أولا على الإنسان ألا يحلف إلا لسبب يقتضي ذلك، ومن المعلوم أن الله عز وجل قد ذم من يكثر من الحلف، فلا يجوز للإنسان أن يكثر من الحلف، بل لا يحلف إلا إذا دعت حاجة ماسة إلى ذلك، ومن وقع منه مثل هذا فليكفر قدر ما يستطيع وإن لم يعلم عدد الأيمان، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الأيمان إذا كانت من جنس واحد فتكفي فيها كفارة واحدة، فنقول لهذه الأخت كفري بعدد من الكفارات قدر ما يغلب على ظنك، وإذا كان الأمر عليك شاقا لضيق ذات اليد فكفارة واحدة تكفي.
شاكرين مقدرين معالي الشيخ.
شكر الله لك وللفريق الذي يعمل معك وللمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
آمين. شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.